بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، مرحبا بكم وأهلا في هذا البيت العامر، نسأل الله تعالى ألا يحرمنا منه حتى نلقاه به وهو راض عنا غير غضبان، وأن يجمعنا بهذا الجمع الطيب الذي نحسبه على خير، أقبل على القرآن وأقبل على القيام، يجمعنا الله تعالى بجمعنا هذا وبأحبابنا الغائبين عنا الذين أحببناهم في الله، وآبائنا وأمهاتنا وذوينا في فردوس جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة الكرام، كنا ولازلنا نتحدث عن بناء الفرد المسلم لينشأ عنه بناء المجتمع، ذلك المجتمع الذي بنى مثله أو بنى أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى أن نكون على طريقهم وعلى هيئتهم، اللهم آمين. وقلنا سنقتصر في هذا الحديث لضيق الوقت على بناء ركن العقيدة وركن العبادة وركن المعاملات وركن الهيئة الظاهرة، ولعلها تشكل صورة متكاملة للفرد المستقيم وللإنسان الصالح الطيب الذي تعمر به الدنيا. وبدأنا في ركن العقيدة بالتناصح فيما بيننا، أن نؤمن بالله عز وجل إيمانا الثقة والطمأنينة، بارك الله فيك، يعني أكون مطمئن لله في كل أحوالي، الله هو الذي يصرفها كلها ويملكها كلها، فلا أخاف من أحد ولا أخشى شيء. ثم أؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إيمان الإيه؟ التصديق والاتباع، فتح الله لكم ولنا أبواب العلم ومعرفة، تصديق أو إيمان تصديق والاتباع، فأصدق أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك والقرائن كثيرة جدا، وبالتالي وجب أن أتبعه لأنه أهدى وأرشد إنسان، وهو الذي حصر الله القدوة فيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الجملة دي كده على طبيعتها أخوانا اللي لهم في اللغة العربية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ترتيب بتاع أجزاء الجملة ترتيب كده طبيعي، والله فيه تقديم وتأخير، تقديم وتأخير ليه؟ لأن دي كان ده فعل، فجملة فعلية عاوز الفعل، بس ده فعل بقى اللي عاوز فاعل ولا حاجة، فده فعل ناسخ زي ما انتوا عارفين، عاوز مبتدأ وخبر بعده، عاوز اسم وخبر. لقد كان لكم أسوة حسنة، دي الجملة، ولكن ترتيبها كمان لقد كان أسوة حسنة لكم في رسول الله، ده أصل الكلام، لقد كان أسوة حسنة لكم في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فربنا قدم وأخر ليبين أهمية الكلام، أولا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، المنفعة فيه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، والله لنحن للمتبعين، للمتبعين، إن عليك إلا البلاغ، مش كده برضو؟ وما على الرسول إلا إيه؟ البلاغ المبين، وما عليك ألا يزكى، عنه ما الزكى، أنت مالك أنت؟ مش بلغت خلاص؟ أديت مهمتك يا محمد، إن أنت إلا نذير. آيات كثيرة جدا تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل مسؤولية من كفر، إنما عليه البلاغ وفقط. أما الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام فالمستفيد منه أعظم استفادة وأول استفادة هو الإنسان المتبع، أنا وإنت. ربنا قال وإن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، مش يحببني، أنتم اللي هتاخدوا الفائدة والفضل. اتباعكم للنبي عليه الصلاة والسلام تستفيدون به أن الله يحبكم، ويا سلام بقى لما ربنا يحبنا. سيبك من أهل الهوى والغرام والكلام الفارغ ده، الزوج والزوجة فات على زواجهم سنين وجابوا عيال وخلفوا أسرة ما شاء الله، وتيجي تلاقي الزوجة في يوم من الأيام تقول لزوجها أنت بتحبني، أو الزوج يسأل زوجته أنت بتحبيني، الله ما لها حبي من غيرك بس، وأنا ليا في الدنيا غيرك يا حبيبتي، طيب لكن بتحبيني بجد، طب بتحبيني عشان العيال، طب بتحبيني عشان بصرف عليكي، وهكذا يحررون مسألة الايه الحب. فهي بتحبه جدا وهو بيحبها جدا، بس كل واحد عاوز يعرف ان التاني بيحبه، مش انا اللي بيحبه بس، انا بحب زوجتي بعاوز برضو اعرف ان زوجتي فعلا بتحبني، والزوجة تعرف ان زوجها بيحبها. فقيل ليس الشأن ان تحب، مش مهم اللي انت تحب، انما الشأن العظمة كلها بقى ان ايه، أن تحب، أنك تلاقي الطرف اللي قصادك بحبك، عشان ما يبقاش حب من طرف واحد، حب فاشل، لا مش فاشل ولا حاجة، الفاشل الحب اللي ماشيين بيه ده من طرفين في الهوى والشباب ده، لكن بين الزوجين من طرف واحد يبقى فاشل، العكس يعني، في الحرام الحب من طرف واحد جائز، يعني عارف بنت فلان، عم الحاج فلان، ما شاء الله أسرة طيبة، فيعني وقعت بنته في نفسي، بس لا كلام ولا سلام ولا رن ولا طن ولا خدين بالكم من الحاجات دي كلها، ولا لي صلة بيها ولا تلكك لأي حاجة ولا رسالة في رمضان كده كل سنة طيبين وعودة رمضان وكلام حلو حديث نبوي كله، لا لا ولا صلة أبدا، مجرد إن أنا قلبي معجب أو محب لصلاحها وصلاح أهلها، وإن شاء الله ما جا اتجوز وانا شاب كده، مش انا ده الشباب يعني، وانا شاب كده ان شاء الله ما اجي اخطب واتجوز ان شاء الله اول بيت هدخله وربنا يجعل لي فيه نصيب بيت فوق عم فلان ده. هي نفس النظام، سمعت من اخوها من ابوها عن فلان، والله ده طيب ده كذا ده معرف شاب مستقيم ده محافظ على صلاة الفجر ده حافظ القرآن ده كذا، فوقع في نفسها. لكن بنحذر من هذا، هذا جائز ما فيش مشكلة، القلب ليس بأيدينا، ولكن نحذر من توابعه. اوعوا بقى كل واحد يمسك نفسه كويس، اوعى يشدنا لحاجة تانية، ده مش موضوعنا بس جاه كده ايه قدرا عشان الناس اللي بتحب. ربنا يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا الى حبه. فطاعتك للنبي عليه الصلاة والسلام واتباعك ليه سيجعل الله تعالى يحبك، يبقى أنت المستفيد وأنا المستفيد، نحن المستفيدون من اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا هنؤمن بإيه تاني؟ قلنا الرسالة، مش كده؟ طالما جبنا سيرة الرسول يبقى نجيب الرسالة، وهو ما جاش فاضي صلى الله عليه وسلم، إنما كل رسول جاء برسالة. الرسالة رسالتنا عبارة عن إيه؟ القرآن والسنة، ما ينفكوش عن بعض أبدا، القرآن والسنة صنوان لا ينفصلان أبدا، ولكن رغم أنهما من مصدر واحد وهو وحي الله عز وجل، إلا أن لله كلاما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأه على الناس، كما جاء جبريل قال له اقرأ، اقرأ يبقى لازم يقرأ، ما يألفش من عنده، يقرأ قراءة، قراءة مجرد مطلع من قلبه أو من صحيفة، اقرأ اقرأ يبقى بالنص بالحرف ما تغيرش حاجة خالص، هو القرآن ده. ولله كلام آخر ما قصد الله لفظه وكلامه ولكن قصد معناه، المهم من معناه يبلغ الناس، فترك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عنه بكلامه هو وبلفظه هو، هو كلام نبوي ولكن المعنى جابه منين؟ من عند الله، كما قلنا بالأمس إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا الفعل، والقول وما ينطق عن الهوى، يبقى كلامه بالوحي وفعله أيضا عن إيه؟ عن وحي صلى الله عليه وسلم. الرسالة القرآن والسنة، لابد أن نؤمن بهذه الرسالة إيمان الخضوع والتسليم، إيمان الخضوع والتسليم بمعنى الانقياد، سمعنا وأطعنا، لأن ده أمر صادر من ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أو في السنة، هو صادر من الله، وحتى لو كان صادرا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وليس له أثر في القرآن فالنبي مشرع، الله أعطاه هذا الحق، وهو لا يشرع إلا بعد أن يشرع الله له، مضبوطة برضو المسألة، يعني حتى ما سابش النبي صلى الله عليه وسلم يشرع كده على مزاجه. ورأيتم لما حرم على نفسه أكل العسل ليرضي بعض زوجاته، والله من أكل العسل بعد اليوم رضيتم خلاص يا ستي خلاص، بس يا ريت ما تقولوش الكلام ده، عاتبه الله في ذلك عشان ترضي زوجتك، تحرم شيء أحله الله؟ لا لا لا، التحريم ده بتاع ربنا، ما أذنا لك في تحريمه فحرمه، وما أذنا لك في إباحته فأبح، لكن لا تحرم شيئا أحله الله. يا أيها النبي عليه السلام، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ فلامه على ذلك وعاتبه صلى الله عليه وسلم. فالرسالة قرآن وسنة، نؤمن بهما إيمان الخضوع. خضوع يعني الواحد منا بيقول لزوجته وبيعلم بنته وولاده، بصوا بقى أنا أبوكم وانت يا أم فلان أنا الراجل هنا في البيت عشان نمشي كويسين وما نختلفش مع بعض ما يحصلش مشكلة، أنا عاوز ما اسمعش غير حاضر ونعم، مش كده برضو؟ خليك في زمان مش مشكلة، حاضر ونعم، تقول له حاضر ونعم، تقول له لا حاضر ولا نعم، المهم هو بيطلب الطلب ده، مش كده؟ ويا سلام فعلا لو استجابوا والمرأة الزوجة قالت حاضر ونعم والأولاد قالوا للأبوين حاضر ونعم، يا سلام على الأسرة الجميلة دي. هو الزوج بيحب مين غير زوجته أو زي زوجته؟ وخاصة إذا كانت بتقول له حاضر ونعم، فبالتالي هو كمان هيقول لها حاضر ونعم، هتبقى لكل فعل رد فعل، مش كده برضو؟ مساوي له في إيه؟ في المقدار. مش معقولة هتقول له حاضر ونعم هو لها لا مش جايب، لا والله ما أنا عامل، ولا أنت رايحة، ولا أنت، مش هتيجي أبدا، مش منطقية، لازم يكون رد الفعل هيبقى مساوي، مساوي له في المقدار، مضاد له في إيه؟ في الاتجاه، ده رايح وده جاي مقابل. والله تعالى قال في على طريقة السؤال، لأن ده واقع موجود، واقع فطري، واقع فطري. يعني الكفار مثلا لما تقول له سوري مش بيقول لك عفوا؟ أو بيقول إيه؟ تقول له مرسي يقول لك مرسين بالكوم، مش كده برضو؟ يعني تمشي في رد، في رد قصاده مع أنه كافر، لكن دي فطرة، فطرة فينا. قدم له خدمة كده مش لمصلحة هشيلها لك قوي، ويدي لك برضو إيه قصادها، غالب الناس كده. فربنا بيقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالمقصود إن إحنا كبشر كرجال في البيت آباء أو أزواج أو أمهات لازم بنطلب لأنفسنا حاضر ونعم، اللي هي سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، هو ده الخضوع والانقياد، المفروض كده، نسمع آية نسمع حديث سمعنا وأطعنا، طالما الآية صريحة الحديث صحيح بلاش تناقش بقى، بلاش تجادل، قول دلوقتي سمعنا ويا رب اعذرني لمن ما اقدرش اعمل دلوقتي، سمعنا يا رب لك الطاعة، لك السمع والطاعة يا رب ولرسولك عليه السلام، ولكن اعذرني مش قادر اربي لحيتي لاني شغال في مكان حساس قوي، وان ما كانش عنده احساس المكان ده بس هو اسمه كده مكان حساس، فيعني ما أقدرش رب دقني للوقت، إن شاء الله يا رب إن شاء الله هتفرج وينويها في قلب، معلش يا رب سمعنا وأطعنا، الحج واجب إن شاء الله نحج إن شاء الله، ويبدأ يفكر إزاي يحج وإزاي يوفر وإزاي يرتب، لن يفعل. ولكن لما عرف طمع وقبل بقلبه، وإن لم يستجب الآن لعدم توفر الظروف، كما قال الله تعالى لبني إسرائيل يعيب عليهم لما قالوا سمعنا وإيه وعصينا. وحشة جدا دي، سيئة، أعوذ بالله، سمعنا وعصينا، يعني سمعت وليك علي طاعة ومش عاملها، شفت البجح، بجح، أو بلغة العصر بقى بجح وقبح، بجح وقبح متقابلين مع بعض. لكن ربنا قال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع ها وانظرنا، أمهلنا شوي، ادينا فرص إن شاء الله هنعمل، يا سلام هات الفلوس اللي عندك، حاضر والله أنت خيرك علي وأنا مش هنسلك المعروف ده أبدا، بس والله ما معايا إن شاء الله، أول ما تيسر معايا أول واحد هسده أنت، الكلام ده يريحك ولا لا؟ طب هات الفلوس اللي عندك، أيوة لك عندي ومعايا فلوس في البيت قد كده ومش مديلك، ده هتحصل بقى ايه ها مشكلة كبيرة جدا. فسمعنا وأطعنا دي لابد أن نقابل بها الرسالة، نستقبلها بسمعنا وأطعنا، ومش كلام، إنما ربنا يقول خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. هذا الأمر ذكره الله أنه وجهه لبني إسرائيل، ولكننا مأمورون بذلك أيضا، مش مأمورون مجرد كلام، لا ده بالفعل، بالفعل أجر الله تجربة عملية أو درسا تطبيقيا على سلفنا الصالح الصحابة رضي الله عنهم. والآية قرأناها في آخر سورة البقرة، الله تعالى أنزل عليهم آية، هي آية في القرآن، هي بقى لا تقول لي سنة حديث ضعيف ومش عارف، لأن ما يقصدش إنك تنزل في البتاع ده الحديث ده عشان فلان، لا لا، آية صريحة وعامة وبلفظ الجمع، لله ما في السماوات وما في الأرض، حد يعترض؟ عرفناها قبل كده، له إيه كل شيء، كل ما في السماوات وما في الأرض له هو وحده لا شريك له، وهيحكم في ماله بقى، له الأمر والشأن، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يعني إيه؟ يعني وأنا جالس حتى ولو في المسجد وطاف بي طائف من الشيطان فذكرني بمعصية، حدثني بشر، كلام عدى كده ومشي، لكن عدى علي، عدى على القلب، يا سلام الواحد لو شافك يعمل كذا وكذا راح ماشي، لا قلت هعمل ولا اتكلمت ولا حاجة ولا، أو قلت لا أصلي من هنا واروح على طول أنفذ المسألة دي، أخرجته وأبديته قولا أو فعلا أو نية، أو أخفيته في صدري وبعد ما خلصت قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص ومشي للموضوع، كده أو كده متحاسب، يحاسبكم به الله، هتخفيه هتبديه الله يحاسبك عليه. مسألة سهلة دي والله، انتهى الصعوبة دي، من يمسك نفسه ومن يملك نفسه. الصحابة رضي الله عنهم أول ما وصلتهم هذه الآية فكروا فيها كده فوجدوها صعبة فوق طاقة البشر، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على فزع شديد. كان العرب لهم جلسات معينة كده تبين حالته دون أن يتكلم، فذهبوا وجلسوا أو جثوا على ركبهم، وقفوا على الركب مش على الأقدام، لهم قاعدين ولهم واقفين، جثوا على ركبهم. الهيئة دي عند العرب إن الناس دي وراها أمر خطير جدا فزعها وخوفها، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه خير في إيه عندكم إيه؟ قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصيام فصمنا ونزلت هذه الآية ولا نطيقها، ما نقدرش عليها دي، لا دي كبيرة أو بقى بصراحة كده يعني إيه ما نخدعش أنفسنا ما نقدرش عليها ولا نطيقها، خبر أبيض، تقول ربنا مش قادرين على إزاي ده احنا بنقول احلم سيادتك اوامر يا باشا، شخبط ابن سعادتك تحديد لمستقبلي الناجح، مش كده برضو؟ ده دليل البشر. ربنا تقولوا له ولا نطيقها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استقام هذا الامر وهذا الرد وبين لهم فظاعته، فقال اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا واطعنا. كمان انت يا رسول الله جاي علينا مش تشفع لنا حتى عند ربنا؟ لكنهم فضلاء نبلاء اجلاء رضوان الله عليهم ورضوانه ورحمته وبركاته، كانهم افاقوا. ايه صحيح ايه اللي احنا عملناه ده؟ الله الله، ايه ده؟ ده احنا اخطانا خطا كبير، ده احنا اخترقنا حاجز العقيده كده غلط. فقالوا سمعنا واطعنا، اتبعوا النبي عليه السلام اهو اتباع على طول، سمعنا واطعنا، واستغفروا من فعلتهم هذه فقالوا غفرانك ربنا واليك المصير. سمحنا يا رب على اللي عملناه ده، ما كانش لنا حق نيجي نعترض ولا نقترح ولا نقول للنبي حاجة عليه السلام، كان المفروض نقول سمعنا وأطعنا من أول الأمر، سمحنا يا رب، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هنا تحقق إيمانهم بالشريعة، فلو أمرهم الله تعالى بما أمر مهما كان الأمر صعبا لاستجابوا ولما رفضوا ولما ناقشوا. فربنا سبحانه وتعالى جزاء هذا الإيمان، الإيمان بالشريعة والتسليم لله سبحانه وتعالى، يأتي كله بالخير، يأتي بالخير كله. فربنا شرفهم شرفا عظيما جدا، سجل لهم هذا الموقف في سورة من أكبر السور في القرآن، وهي أكبر سورة، وفيها أعظم آية وهي آية الكرسي، وسورة من أعظم سور القرآن لا حجما فقط بل فضلا كما تعلمون. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. سورة عظيمة، موقفهم مسجل فيها. ولعل الإشارة في أول السورة إليهم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ مين المتقين دول؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقنا من فقون، والذين ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الأوائل منهم أولئك الأواخر في آخر السورة، دول من دول، وهذا حكمهم. والله تبارك وتعالى بعدما سجل لهم مقالتهم الجميلة سمعنا وأطعنا، قال آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، سجل لهم موقف الإيمان، وسجل لهم كلمتهم التي قالوها تشريفا لهم إلى يوم القيامة، وأنزل الله التخفيف عليهم أو عنهم وعن الأمة بأسرها. ما يستهلوش منا نقول رضي الله عنهم وارضاهم، اللهم ارض عنهم واحشرنا معهم يا رب العالمين. كانوا سبب بإيمانهم القوي ده والتسليم الكامل والإذعان للشريعة، كانوا سببا في هذا التخفيف. ونسخ الله هذا الحكم، بس كان اختبار كده للمؤمنين، وبعد ذلك نسخه وخفف، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ده موقف عام، لكن يمكن حاجة قلناها قبل كده، لما نزل صدر سورة الحجرات، ده مثال كده يعني على الماشي، لكن الأمثلة كثيرة في هذا. وقال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا، يبقى بيكلم مين؟ بيكلمنا احنا، مش كده برضو؟ بيكلمك وكلمني، بيكلم كل واحد بمفرده، ما مش لازم نبقى مع بعض كده. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حصل مفاجآت في الصحابة رضي الله عنهم، سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر الشيخان الفاضلان رضي الله عنهما كان قبل نزول هذه الآية بقليل يتكلمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يأخذ رأيهم في حاجة، فأبو بكر أعطى رأيه، سيدنا عمر أعطى رأيه، فسيدنا عمر زعل قال له أبو بكر أما أردت إلا خلافي، أبو بكر قال والله ما أردت خلافك يا عمر، هذا إزاي ومش إزاي، صوته مرتفع سنة كده قدام النبي عليه السلام. لما نزلت الآية قال عمر هلك الشيخان، كل واحد منهم خدها على نفسه، قال ربنا بعتها لي مخصوص، دي رسالة خاصة، أنا اللي رفعت صوتي قدام النبي عليه السلام، لا أنا اللي رفعت صوتي. وكل واحد أخذ موقف. النبي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه امتنع تماما عن الكلام في حضرة رسول الله عليه السلام، خد قرار بكده، فما رؤيا يتكلم حتى يطلب منه الكلام رسول الله عليه السلام، يسأله سؤال يقول له حاجة يكلفه بحاجة فيتكلم بصوت واطي بقى، بصوت مش عالي. سيدنا عمر رضي الله عنه يعني في جرأة شوية عن أبو بكر، فكان بيتكلم، بس يكلم إيه بقى؟ يقول يا رسول الله، سمعت حاجة؟ إنما ما سمعش، سمع صوت كده بس ما فهمش كلام إيه. ارفع صوتك يا عمر يا رسول الله إني أريد كذا كذا، ارفع صوتك أيضا يا عمر، يفضل يقول له ارفع ارفع لحد ما إيه يصل إلى أدنى مستوى يفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلام عمر، خايف المستوى يعلى للنهي الذي ورد. واحد تاني سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه، بعد نزول هذه الآية لم يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى افتقده، يبقى كان باين في المجلس ومعروف، فلم يجده النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وكده، فسأل عنه، قال صحابي أنا أذهب إليه وآتيك بخبره يا رسول الله أشوف لك موضوعه إيه. راح الرجل يسأل عن صاحبه، فطبعا في البيت ما عندوش أهوى ولا حاجات مندي ولا نوادي، إيه هو البيت هيروح فيه، سأل في البيت سلام عليكم، فردت امرأته وعليكم السلام أين فلان، قالت هو عندك في بيت الفرس، ليس هنا، أين هو إنما في بيت الفرس، بيت الفرس يعني عفوا حاضرة المواشي. طيب مش مشكلة، ما احنا ندخل الحظائر عادي نصلح حال المواشي حال الفراخ عادي، نحط لهم أكل مية، فمشغول يعني أروح له على هناك. نادى عليه يا ثابت من؟ قال أنا. افتح الباب واخرج، قال لا أخرج. قال إيه يبقى مشغول قوي يعني مش عارف يخرج بقى، مش عارف يسيب اللي في ايده، إذا أدخلوا عليه. قال لن تدخل. فحاول أن يدخل فوجد الباب مسمرا مقفول بالضبة والمفتاح، تسمر ومقفول عليه. الله الله الله، ما شأنك يا رجل؟ قال أما تدري أني هلكت؟ مش عارف أن أنا ضعت ورحت خلاص العوض على الله، أما تدري أني هلكت؟ قال وما أهلكت؟ قال تعلم أني أرفعكم صوتا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صوته طبيعي عالي، هو كده ربنا خلقه كده، لما يتكلم بأدنى مستوى في الصوت، الصوت بتاعه عالي، بسموه صوت جهوري أو جهوري. فتعلم أني أرفعكم يعني أعلاكم صوتا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآية. راح فين ديا؟ مش قال أنا؟ قال أنا، فأنا حابس نفسي هنا لن أخرج حتى أموت أو يقضي الله في قضاء. قال له يا أخي ما هلكت ولا حدث شيء، إنما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك، ده النبي محتاجك ومفتقدك في المجلس وبيسأل. مع صحيح هذا الكلام؟ قال نعم، أخرج معي. فخرج معه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فورد أن الأمر لا يعنيه إنما كان يقصد آخرين. شفت كل واحد باخذ الايه الآية على نفسه. لا نفعل مثل بني إسرائيل، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعنا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. تمام. و لا نفعل كبعض بني إسرائيل، كانوا يأخذون بعض الأحكام التي تعجبهم ويتركون البعض، فقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما نفعل مثلهم، نقول سمعنا وعصينا، خدنا على جناحك يا شيخ ربنا يدينا رضاك، وكلام سخرية كده. لا، سمعنا بالأمس تقريبا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل فينا إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أعيننا وأصغت إليه آذاننا، فينبغي أن نستمع إلى القرآن كأن الله تعالى يكلمنا، بل يكلمني أنا ويكلمك أنت، كل يعيش مع ربه في القرآن، ربنا بيقول لي أنا إيه، ما تفكرش أنه بكلم اللي جنبك، بكلم اللي وراك. والآية دي نازلة في بني إسرائيل، أما دي بقى أنا فنزلة في أبو جهل، دي بقى بتاعت الوليد بن المغيرة، ودي مش عارف نازلة فين، وإحنا متفرجين. لا منفعش، هذه رسالة لنا، فلا بد أن نستمع إليها وأن نستقبلها بالخضوع والإذعان لها، نسمع ونطيع قولا وعملا. ومن ثقل عليه الأمر في الحال فليعتذر إلى ربه بأنه سيفعل في المآل، يقول يا ربي أنا مؤمن بشرعك وقبلت أمرك وخاضع لحكمك، ولكن اعذرني يا ربي في ظروفي هذه، والله يعذر عباده، ولكن يحذركم الله نفسه، هذه موجودة وهذه موجودة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان الصحيح به وبرسوله وبرسالته وباليوم الآخر، اللهم آمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.